الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث أبي قتادة الذي أخذناه وقفنا عليه الأمس، حديث عمران بن حصين، وهو برقم 682 681 682 680 أيضا. هذا فوائده موجودة في 71 فائدة، فممكن تأخذونها وتصورونها، موجودة مكتوبة عندي. اختصارا الوقت، نقرأ الآن. نكمل ما وقفنا عنده، ومن شاء الاطلاع عليها أو يأخذها يصورها هو شأن. قال: الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. في هذا الحديث مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، جمعا حقيقيا وليس صوريا، جمع تقديم أو تأخير. نعم، يعني هو القصر حكم طبعا معروف أن يقصر في الصلاة في السفر، لكن الجمع ما له علاقة بالقصر، يعني ممكن تجمع بدون قصر. ها؟ نعم، هنا طبعا هنا في هذا الحديث جمع بقصر لأنه في سفر. نعم. ولا يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، خلافا لمن ذهب إلى عدم جواز الجمع إلا بعرفة أو مزدلفة بسبب النسك، خلافا نعم لمن منع من الجمع أو عدم جواز، يأخذون بعدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة بسبب النسك.
ما ينوي من قبل يعني.
ها؟
قبل أن يعرف وينوي يعني.
لا يشترط النية. بعض الشافعية يشترطون النية. والأحناف يقولون لا، الحنفية يقولون لا يجوز الجمع أصلا إلا فقط بعرفة ومزدلفة. في عرفة جمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بسبب النسك. ها؟ جمع صوري يسمونه، يعني الصورة صورة جمع وليس جمع حقيقيا. هنا قال جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، كان إذا جد به السير، وهذا عام في كل سفر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم الشاب عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وفي هذا الحديث أيضا أن الجمع يكون لسبب ولا يكون بلا سبب. غير السفر طبعا، يعني حتى في السفر لا بد من سبب. إذا جد به السير يعني يريد مثلا يمشي لا يقف كل يعني الصلاة، يقف يتوضأ وينزل الناس ويتوضأون، فيأخذ شيء من الوقت والجهد فلكي يمشي ويقطع فترة طويلة دون توقف له أن يجمع. أما بدون سبب جالس مطمئن وكذا ويعلم أنه سيبيت وأن الوقت أمامه طويل، فإيش الداعي للجمع؟ فلا يجمع إلا بسبب. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صلاة العشاء، بينها وبين صلاة العشاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل قال الناقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب فإذا هذا قلنا أنه لسبب. وهو السير قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن صوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. مثل هذا الحديث المشتبه يعني الذي يعني مثل هذا الحديث يستدل به مثل الأحناف يقولون أخر الظهر حتى أول وقت العصر، فقالوا إيش إن هذا جمع صوري ليس فيه هذا، هذا يدل فقط على أنه لا يؤخر العصر إلى آخر وقتها فيصليها في أول وقتها، يصلي الظهر معها. إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. جمع حقيقي ليس صوري، دخل وقت العصر لكن في أوله. هم يحملون أنه صلى الظهر ثم صلى العصر في أوله، طبعا هذا تأويل بعيد، لكن كل ما في الأمر أن العصر لأن وقتها وقت فضيلة ويستحب فيه التقديم وعدم التأخير، فلذلك يصليها في أول وقتها وصلى الظهر معها. كيف يعني ايش كيف؟
يعني الجهر ولا في القلب
يعني؟ ها؟
يعني شرطوا النية يعني، في بعضهم من شرط النية.
طيب انا ايش قلت؟
يعني لا تشترط.
لا تشترط.
بس يعني اه في اشترط النية. جهر الجهر ولا في القلب يعني؟
لا اله الا الله. ما يشترط اصلا النية. النية هذه من اين جاءوا بها؟ من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمت؟ هل قال ابن عمر هنا بشرط أن ينوي؟ مسألة ما فيها أي دليل على هذه الشرطية. صحيح، هذه صحيحة وهذه صحيحة. نعم، يقال بالتسهيل ويقال بالهمز. وهذا هذه قاعدة عامة. إن كان مهموزا يمكن أن يسهل. فتقول تقرأ بالياء. قال وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أظن هذا واضح ولا لا؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا جمع آخر، الجمع الأول كان في السفر، هذا ليس في سفر وليس في خوف، وإنما هذا جمع بالمدينة في حال الحضر.
بلا سبب.
نعم،
بلا سبب والعذر.
لا، فيه سبب، لكن المهم أنه في الحضر ليس في السفر ولا في مطر. قال حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. عرفتم السبب؟ السبب في هذا أنه أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ليرفع الحرج. قد تكون أنت في الحضر ولكن يصعب عليك جدا أن تصلي الصلاة في وقتها فتجمع لسبب ما، مثلا أنت واقف قبل الصلاة بساعة أو ساعتين في على في صف الظهر في يعني لك مثلا المفروض تأخذ مكانك في دور في 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 شو اسمه مثلا في مستشفى في كذا، فلك أن تنتظر، فإذا مثلا ضاق عليك الوقت وما زلت أنت في هذا الصف إذا خرجت ضيعت كل ما الفترة التي وقفتها، وإذا وقفت بعد ساعة بعد نصف أو كذا يأتي دورك وتدخل على الطبيب أو تدخل كذا، فمثل هذا ممكن أو يحدث أو لا؟ نعم ممكن يحدث. نعم، فإذا ما فعلت هذا يضيع عليك، ففي هذا نوع من الحرج، تترك وتأتي وتجد الناس يقول لا يا أخي أنت أخرج، أو في الجوازات أو في كذا، هذا كله أمر يعني ممكن أن يكون في كذلك، ممكن في بعض الأماكن أنت في حرج، تقف مثلا في بعض البلاد تقف إشارة المرور نصف ساعة أو ساعة، يأتيك وقت الصلاة فإذا نزلت يصعب عليك جدا، ماذا تفعل؟ تقف في السيارة في نص الطريق تمشي، أو أنت مثلا في مواصلات جامعية وفي نفس المدينة لكن بشق الأنفس حصل هذه المواصلة، يعني في أسباب كثيرة جدا، فحينئذ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين لمثل هذا العذر رفعا للمشقة والحرج. لا أربعة تتمها في الحضر عادي لكن تجمع لرفع الحرج، طبعا هذا لا يتخذ عادة وإنما هذا شيء طارئ عادة يكون نادر. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال حدثنا أبو الزبير محمد المسلم بن تدرس قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا في السفر، أما الحديث الأول من غير خوف ولا سفر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وهنا إيش بحث عن علة الحكم في هذا الحديث، البحث عن علة الحكم بحيث متى وجدت العلة يوجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. نعم 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 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلا ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. والأعمش مدلس، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت متكلم فيه، ولكنه لم يذكره هنا في الأصول، إنما ذكره في المتابعات. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو هو بن دينار، عن جابر بن زيد أبو الشعثاء، عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر. من القائل؟ عمرو. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك. هذا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، صح؟ إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. مش حالك حاجة، صح النوم.
حتى ظنه هذا؟
طبعا ظن، الظن لا يفيد شيئا. قال: 8 جميعا و7 جميعا، وليس فيه أي شيء من هذا، والذي سيوضحه الحديث الذي بعده. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني سلمان داود العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير ابن الخريت ابني عندكم ابني ها بنا ولا بني لا بني عن عبد الله ابن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، يعني صلى العصر ثم جلس، السلام، جلس يحدثهم ويعطيهم درس طويل مثل دروس أبو خالد هذه، من بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني وجد في نفسه شيء من ابن عباس. قال: فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. نعم. ها؟ واضح يا أخوان الحديث هذا يوضح المقصود. فجمع بين المغرب والعشاء فأعطاهم درس من بعد العصر إلى العشاء، وأراد يجمع بهم لأجل إيش؟ لأجل الدرس العلم. نعم.
جمع هذا الرجل يا شيخ، هذا الرجل من بني تميم جمع بين المغرب والعصر
لا ابن عباس
في الحضر.
ها؟
في الحضر.
في الحضر. نعم. إن هو جمع صوري، كان صورة جمع، أخر الظهر إلى نهاية الوقت وصلاها، ثم فطبعا في هذا الحديث جواز الإطالة في دروس العلم، أحياناً الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل أكثر من ذلك، لكن إيش؟ من بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر، ومن بعد العصر إلى المغرب، ومن بعد المغرب إلى العشاء.
في
يوم كامل. فنحن يعني ماشيين بالسنة على كل حال. طيب، هذا بعكس المواعظ. المواعظ تكون قليلة وقصيرة. دروس العلم شيء والمواعظ شيء آخر. فالخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جمعة تكون بمقدار سورة قاف فقط. لكن دروس العلم والتفسير، كان ابن عباس يفسر القرآن ويحدثهم بالسنة شيء طويل. وفيه كذلك حرص السلف على مواقيت الصلاة، وفيه التأدب مع العالم، التأدب مع العالم، وأن الصغير ليس بأحرص على الدين والفرائض من الكبير. وفيه جواز الإنكار من الكبير على الصغير، ومن العالم على طلابه، مع شيء من الزجر لهم، لا سيما إذا ظهر منهم شيء من التطاول.
شيء من
التطاول، التطاول يرى نفسه أنه هو يعني اللي يفهم. وفيه كذلك إجابة العالم طلابه بالحجة والدليل من الكتاب والسنة. وفيه فضيلة لابن عباس وأبي هريرة فيه أن كثيرا من السنن النبوية يجهلها عموم الناس، ولا يعلمها إلا القلة. أين صاحبه؟ وين؟ لا، تحرص تأخذ الأسباب على الاستيقاظ. لكن مثلا إذا كنت في الجامعة وتعلم أنك إذا ما صليت العصر الآن المحاضرة ممكن تطوفك صلاة العصر أو تدخل في وقت النهي، فيجوز لك مثلا في هذه الحالة أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر حتى تدخل ويكون يعني لا شيء عليك ولا إثم عليك. نعم نعم نعم، يعني أحيانا بعض الجامعات ما يوقفون ولا يسمحون بخروج وقت الصلاة، خاصة في الجامعات يعني يعني يعلم أنه هو يعني ما يكون في نفس الوقت
خمس ساعات.
لا لا ما يحتاج، يصلي وقت الصلاة والذي في حالة من حالة البنج وطافته ما عليه شيء فيه، ما يصليها خلاص صلاة عليه، ذهب عقله وغير وطالب فيه. لا، لأن هو رفع الحرج والعقل موجود ولكن فيه حرج، أما إذا العقل فقد هو أصلا ما عليه صلاة في وقت زوال عقله. والله ممكن، لكن يعني أقصد أقول القياس فيها ما هو واضح. نعم. يعني هذا يرجع لمسألة الإغماء. الإغماء هل هو يلحق بالنوم أو يلحق بالجنون وذهاب العقل؟ هذه مسألة يعني مختلف فيها بالعلماء. وأظن القول الوسط هو قول الأحناف فيها. وإذا ما إذا كان في حدود يوم وليلة لأنه يلحق بالنوم، لأنه النوم يعني لا يتصور أن ينام إنسان أكثر من هذا، أكثر يطوف أكثر من خمس صلوات، وأكثر من هذا يكون يعني يلحق بذاهب العقل والمجنون الذي يرفع عنه نعم.
لا يقع
التقى الأمة في حرج، لا في حرج، تعرف الحرج هذا. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا وكيع الجراح قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق المقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من الأحاديث التي قال الترمذي ما ذكرت في كتاب هذا إلا يعني من الأحاديث التي أجمعت الأمة على تركها إلا أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث، وهو هذا القول مخالف لقول جماهير أهل العلم اللي هو الجمع غير سفر ولا مطر في وقت الحضر، هذا مخالف لكثير من أهل العلم. وفي الحقيقة أن الروايات كما رأيتم واضحة وصريحة، فالحجة في السنة ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فعله كان من كان. هنا قال الترمذي في آخر كتاب ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، حديث قتل الشارب شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا الذي قاله التلميذ في حديث شارب الخمر هو كما قاله هكذا يقول، فهو حديث منسوخ. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر الاحتمال فيه لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قاله محمول على الجمع بعذر المرض ونحو مما هو في معناه من الأعذار، وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والرويان من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. هذا وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفار والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. واضح هذا يا أخوانا؟ فانتصر رحمه الله للسنة وهذا هو الصحيح. يا عبد الرحمن واضح؟ طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع جراح عن الأعمش عن عمارة بن قعقاع عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. هذا بعض الناس يرى أنه بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يتحول، لا بد أن يتحول جهة اليمين من اليمين، إذا تحول من جهة الشمال يرى أن هذا يعني أنه مخل أو أنه خالف، فيقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. الإمام أو غير أو المصلي منفرد، يعني أنت الآن إذا كنت تصلي اتجاه القبلة بعد السلام تريد تتحول جهة اليسار هكذا، تعطي مثلا إذا كنت إماما تعطي المصلين وجهك، فهل تنحرف من جهة اليسار أو من جهة اليمين؟ هذا أو هذا، هذا جائز وهذا جائز، لكن على ألا تعتقد أن اليمين هي السنة. أكثر ما كان ينحرف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليسار. هذا موجود في بعض الناس، يعني ينكر عليك إذا أنت تحولت من جهة اليسار. ها رأيتم هذا؟ ها عندكم هذا؟ أظن عندكم كذلك. ما عندكم؟ أنا واحد تكلم معي أنكر أي إنكار شديد هناك. أيضا يوجد؟
لا يوجد إنكار، لكن معروف أن من اليمين السنة من اليمين.
لا مش مشكلة، مش ما هو الكلام عن هذا، الكلام عن الإمام إذا أراد يتحول وجهه هو الآن القبلة بعد السلام. ها؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضحنا عبد المشكل عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة والأول له الجماعة إلى البخاري وحسن الحديث. قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن السدي عن اسم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. فهذا جائز وهذا جائز يمين أو يسار، لكن إذا اعتقد أنه حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه فيكون هذا نصيب الشيطان منه. وهذا يبين إيش يا إخوان؟ أنه إذا المسألة جائزة الأمرين ومستوية الطرفين أنه لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على أحد أو أن يعتقد فيها أفضلية، فيكون هذا دخل في باب البدعة في أفضلية واحدة منها إذا كانت هذه جائزة وهذه جائزة وليس فيها أفضلية، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أفضلية في أحد الأمرين وإلا دخل في باب البدعة. نعم، هو هنا أكثر من اليمين وأكثر من اليسار، وفعل اليمين وفعل اليسار. قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن مسعر بن كلاب عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عبيد عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. حفظ. حفظ. شنو مسوي انت؟ الوانها لا تقلد. طيب. قال حدثنا ابو كريم وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. فهذا الحديث الوحيد الذي فيه فضل إيش؟ اليمين في الصفوف. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فحديث ضعيف لا يصح. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. نعم، خلي القدقدة هذه، خلي عنك القدقدة، هذا إخبار. نعم، إخبار عن حال السلف مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فنحن نفعل كما فعلوا أو لا؟ بس هذا السنة بارك الله فيك. السنة إما تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، على حبهم لهذا الأمر، هذا دل على مشروعيته، صح أو لا؟ قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم والبرافين محمد قال حدثنا شبابة مسوار قال حدثني ورقاء بن عمر يشكري. ورقاء ابن عمر ثقة صدوق. ها صدوق. مكتوب عندك صدوق؟
حديثي عن منصور لين.
ها
حديثي عن منصور
لين. فأنا كنت أريد أقول ثقة فيه بعض الإيش يعني بعض الضعف، هو صدوق. وهنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، طيب نكمل. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسن بن حلواني حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين عن مسلم. وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم إيش؟ عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة عبد الله بن مالك قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ فكلمه هو في الصلاة، يجوز؟ طيب. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثني حامد بن عمر البكراوي وقال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حا قال وحدثني زائر بن حرب ولفظ له قال حدث مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ هذا نوع من الإنكار ففي هذا الحديث فيه الإنكار على المخالف ولو كان في الصلاة. فيه أنه إذا أقيمت الصلاة والرجل يصلي أنه يخرج من الصلاة للصلاة المكتوبة، دون سلام،
يعني معناه صلاته باطلة حتى ولو كان في التشهد.
لا صلاة، هذا يعني إما أنه نفي للصلاة بكليتها وهي باطلة، وإما أنه أمر بمعنى أنك أخرج من الصلاة لأجل صلاة المكتوبة. وعلى أي حال فالمهم الذي يهمنا في الأمر أنه لا يصلي،
يعني حتى إذا كان قريب من النهاية يترك ويخرج.
نعم، إذا علم أنه يدرك الصلاة مع الإمام، لأنه هذا المقصود إدراك الصلاة مع الإمام تكبيرة الإحرام. إذا كان الإمام مقيم السنة يقف ويعدل الصفوف ويكبر ويطيل تكبيرة الإحرام، وظن وغلب على ظني أنه يدرك، لا مانع أن يكمل الصلاة عليها. المهم سيدرك تكبيرة الإحرام أو لا؟ لا، يخرج من الصلاة لأجل صلاة المكتوبة. كيف يترك؟ يعني يصلي الفرض يصلي السنة ويترك الفرض؟ فرض الجماعة، جماعة المسلمين يكون معهم. نعم، ولو كان في التشهد، ما دام أنه يعلم أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يقطع الصلاة بغير تسليم. وهذا ما أدري عندكم فتح الباري المجلد الثاني، أنه أخرجه جبذه أخرجه من الصلاة، فهذا هو ما قال له سلم ولا شيء من ذلك. في حديث ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ فهذا هو اللائق في هذه المسألة، في في احدى الروايات ابن بحينة هذا الحديث قال لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فاصلا. ورد ايش؟ ما فهمت.
ورد ينصرف
عن يمينه ويعطي المأموم المأمومين وجهه من جهة اليمين، يمشي يعني يتحول من جهة اليمين أو من جهة اليسار، هذا ورد وهذا ورد، فلا يلتزم شيء يعني بشيء واحد إما اليمين فقط أو اليسار فقط، وإنما من هذا أحيانا من هذه الجهة أحيانا ومن هذه الجهة أحيانا. عرفتم هذا الحديث يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا؟ فهذا هو الذي ينبغي أن تخرج من الصلاة إذا أقيمت الصلاة الفريضة وإذا المكتوبة. في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 195 أما ابن عمر فصح عنه أنه كان يحصل من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. يعني يحصبه بالحصباء، يرميه بالحصى. وأنت في إقامة الصلاة يقول ماذا حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا هو الصلاة يعني صلاة المكتوبة صلاة الفريضة، فتقطع النافلة لأجل الفريضة. وأما ما يفعله بعض إخواننا من الأحناف فهذا جاء فيه نص صريح واضح، وفي صلاة الصبح بالذات لو حديث عبد الله بن سرجس هذا دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة في صلاة الصبح فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا طبعا يعني نص في المسألة. رأيتم مثل هذه الحال؟ ها؟ الحنفية بالذات إخوانك الباكستانيين الهنود وكذا إذا دخلوا خلاص، والإمام حتى لو كان في ركعة الأخيرة يضيع الصلاة صلاة الفريضة. والله هذا يذكرني بإيش؟ بقصة ذاك الشامي اللي كان ما يصوم رمضان أبدا ولكن في الليل اتسحر يقوم المطبخ وكذا والصحون ويسمع، فجاره أزعج هذا الجار بكثرة ما يدخل المطبخ في الليل ويتسحر، قال له يعني أنت لا تصوم ولا شيء ليش تزعجنا في الليل؟ قال تركنا الفرض نترك السنة. فهؤلاء في الحقيقة يعني نفس الشيء، يأتي ويترك صلاة الفريضة بتروح عليه وهو إلا يصلي السنة يصليها بعدين جاءت في السنة، هذا كل من الجهل نسأل الله العافية.
يستدلون بأثر ابن مسعود لا أعرف الصحيح جاء إلى مسجد وصلى إلى صارية أو إلى عمود ثم ألحق بجماعة
أولا هذا يحتاج إلى بحث في صحته، وثانيا لو صح ليس فيه حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وجهة يعطي المصلين وجهة، لا 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 يعطيهم اليمنى ولا اليسرى، يعطي المصلين إذا انصرف من الصلاة يعطي المصلين وجهة. هذا لا، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يلا سجل سجل حفظ. هذا آخر. في طبعا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد قال نعم لا لا قال وحدثنا حامد بن عمر البكروي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو أبي أسيد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا على سبيل الوجوب، وإن قال النووي هي سنة بإجماع المسلمين فقد رجح كثير من المحققين وجوب تحية المسجد، وكثير من ما يذكر النووي وابن عبد البر الإجماع ويكون ليس كذلك، يقصد إجماع أصحابهم أو يعني الغالب الذي اطلعوا عليه أو نحو ذلك، لكن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يجلس قبل أن يركع ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنه كأبي سعيد الخدري وغيره. نعم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة وهي واجبة لأجل أن ينكر في ذلك وأن يأمر بها. هو لا يعتد بإجماع داود وأصحاب داود، لا يعتد به الإمام النووي، ما يعتبر هذا خلاف. وطبعا حديث ضمام بن ثعلبة لا يصلح أن يعني يمنع من الوجوب، لما قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لأن هذه في الصلوات المفروض تصلى في أي وقت، في سفر، في حضر، في أي مكان، في اليوم والليلة خمس صلوات. وأما الصلاة التي تكون طارئة لسبب من الأسباب، لو أن رجلا نذر صلاة تجب أو لا؟ يجب الوفاء بها أو لا؟ يجب. هذا لسبب، دخل رجل المسجد هذا لسبب، وهكذا إذا كان لسبب فهذا خارج من حديث الضمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي بن وليد الجعفي عن زائدة بن قدامة قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا أمر ويحتاج إلى دليل واضح يصرفه. ما فهمت، هل يجوز الإمام أن يؤخر وقت الإقامة ليصلي ركعتين السنة أو تحية المسجد؟ ها؟ إيش؟ أصلا هذا الإمام لا يعرف السنة. أي نعم، السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه بلال أقام الصلاة وصلى مباشرة، ما يدخل ويصلي تحية المسجد، يصلي السنة في البيت ويصلي السنة في حجرته ثم يخرج مباشرة على الصلاة كإمام كالخطيب يوم الجمعة. أيضا لا يصلي تحية المسجد الخطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مباشرة على المنبر يصعد. نعم، ايش اللي في كل وقت؟ ايش هو؟ نعم، كلما دخل المسجد صلى ركعتين مثل ما كلما دخل على قوم سلم عليهم سلاما. ايش وين خرج يعني؟ وقف على باب المسجد مثلا؟ أقول إيش المقصود خرج؟ خرج يعني مشى؟ يتكلم شخص مثلا على الباب، يتكلم كلام واضح، خلينا نعطيك حكم واضح أيضا. أشوف هذا قال راح السوق وأنت لا تقول راح السوق، فنريد السؤال يكون واضح حتى تأخذ جواب واضح، لا تقول لي إيش هكذا راح هكذا إيش راح هكذا. إذا خرج خارج الباب المسجد يكلم واحد مثلا عند المسجد، ها ما في مانع يدخل وليس عليه تحية المسجد، لأنه الآن في حكم من كان في المسجد. وأما واحد ترك المسجد مشى، راح البيت، راح السوق، راح الدكان، راح كذا ورجع، اي نعم ولو كان يسيرا فهذا خلاص انتهى انفصل عن المسجد تماما، فلا يقال انه هو الان هو في المسجد حكما ولا غير حكم، هذا عليه اذا جاء ان يصلي ركعتين. واضح هذا؟ طيب هنا امره ان يصلي لما جلس قال صلي ركعتين، وايضا امر السليك الغطفاني يوم الجمعه ان يقوم ويصلي ركعتين. وحديث جابر الطويل حديث جمل قال حدثنا احمد الجواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. هكذا كل هذه اوامر يامر، فانت تخيل نفسك الان امام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي ركعتين وانت تقول لا والله صلاه سنه ها مستحبه معلش سمح لي ها، هل يجوز مثل هذا؟ لا. نعم هذا هو سليك الغطفاني. ليش تصليها يعني في السفر والحضر تصلي تحية المسجد؟ إذا دخلت المسجد صلي، بل هناك شيء آخر، إذا أنت تريد تصلي الفرض دخلت المسجد وقت الفريضة ما يلزمك تحية المسجد، لأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أنت إذا صليت الصبح هي ركعتين، إذا صليت الظهر صليت ركعتين وزيادة، واضح ولا لا؟ إذا صليت السنة صليت ركعتين، فما يحتاج أن تصلي تحية المسجد وركعتين، المهم أنك لا تجلس حتى تركع. طبعا هنا تسقط بها. لا هي بارك الله فيك تحية المسجد واجبة، فيجب على المسلم إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، يعني إذا خالف ذلك وآثم. أين صاحبك اللي كنت تلعب معه؟ لا لا هذا مسألة ما هي دين، يعني هو هذا قيمة الجمل اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، فأعتبره هذا دين في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه وزيادة منه، هذا من باب يعني وين هذا الآن؟ اليوم إذا أعطاه إياه الحمد لله ويبغى ينزل بعد. نعم الصلاة الخمس في اليوم والليلة، يعني هذه تصلى على أي حال من الأحوال في أي مكان أنت كنت، كنت في الصحراء كنت في أي مكان لا بد أن تصلي خمس صلوات، لكن هناك صلوات لها أسباب قد تجب بها بتلك الأسباب، مثل دخول المسجد تبعت، مثل النذر إذا نذرت، مثل ركعتي الطواف، مثل كذا يعني أشياء التي كلها سبب هذه ما لها علاقة بالموضوع، مثل صلاة العيد على القول الذي يقول بأنها واجبة معي.
مثلا شخص بس مثلا دخل الحمامات الله او مثلا بعض الله ملحق بالمسجد، هل يعتبر خارج من المسجد؟
لا، من المسجد.
ليش؟ لكن اتى في الاعتكاف الشيخ بن باز كان يعني لا يرى مثلا لو المسجد في غار ملحق به، لو يعني مثلا شخص دخل في هذا الغار يعتبر خارج من المسجد.
نعم. لا، أنا أقول مسألة إذا واحد يدخل خلاء في المسجد هذا من المسجد، صحيح ليس له حكم المسجد بالنسبة للصلاة ركعتين في الخلاء، معروف هذا، لكن هل عرفا يقال والله فلان خرج من المسجد أو فلان في المسجد؟ في المسجد، هذا هو، فلا يحتاج ركعتين. لا، الغرف الملحقة بالمسجد إذا كانت مثل مكتبة في المسجد مثلا فهذا من المسجد، وإن كانت لا حجرة للسكنة في المسجد هذه ليست من المسجد، مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على المسجد وهو بيته، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك لما يقال مثلا هنا لحظة، لما يقال خرج من المسجد دخل بيته الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حجرة مطلة مباشرة الباب من المسجد إلى حجرته، قال دخل بيته، ما يقال هذا في المسجد. لكن إذا كانت مكتبة في داخل المسجد، في الحجرة هذه فيها مكتبة، فيقول إيش فلان في المكتبة في المسجد، وين فلان والله في المسجد، ما يقول في بيته، صح ولا؟ هذا التفصيل. انتبهت؟ عرفت قصدي؟ مثل ما يقال الآن أجلك الله الحمامات هي داخل المسجد، وين فلان؟ والله في المسجد، سواء كان في الحمام أو لا، لكن هل الحمام له حكم المسجد من كل في كل شيء، بمعنى أن والله يصلي ركعتين داخل الحمام أو يعتكف في الحمام؟ لا. انتبهت؟ إذا منفصلة لا، ما هي منفصلة، يعني في فرق بين هذا مركز الملحق بالمسجد، هذا مركز مكاتب خاصة وكل شيء، والحجرة الحجرة يعني للضيوف وإلى آخره، هذا لا يقال أحد والله إنه هو هذا في المسجد، هذا في الحجرة في البيت في 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 المكتب، صح ولا لا؟ لكن الحجرة هذه القريبة يقال هذا في المسجد، معي ولا؟ فيرجع للعرف.
كيف نجمع وجوب بعض الصلوات إلا الصلوات الخمسة مع حديث العربي
ضمام بن ثعلبة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا هو؟
نعم.
أنا قلت لكم هذا، ذكرته قبل قليل. لا، كيف لا؟ أنا قلت
قال له إن فقط صلوات
خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أنا قلت هذا، أجبت عن هذا،
وقال أن لم يفعل أكثر من ذلك، وقال
قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا؟ طيب قلت لكم يا أخوان، قلنا أن هذه في خمس صلوات الثابتة في اليوم والليلة في كل وقت يصليها، لا بد إذا كان في سفر أو حضر في الصحراء أو البنيان لا بد أن يصلي خمسة، ما في زيادة. لكن قد يطرأ سبب على الصلاة فيجب صلاة، لكن هذه لا تجب دائما وأبدا، تجب لهذا السبب فقط، واضح؟ الآن النذر، لو أن رجل نذر نذرا يعني نذر صلاة، يجب عليه أن يفي بنذره أو لا؟ طيب هل هذا يكون قد زاد صلاة في الشرع؟ لا، لأن هذه الصلاة الخمس شيء، وهذا وهذه الصلاة التي فرضت عليه بسبب من الأسباب الطارئة الجديدة عليه شيء آخر، واضح؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. قال: وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقف يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم حا قال: وحدثنا محمود بن غيلان الشيخ البخاري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا أخبرنا ابن جريج الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. فهنا أمر وفعل، وكما ذكرنا لكم في قصة سليك هو أمره، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وهي واجبة توقف فيها لأجل أن يأمر، فلو كانت سنة مسنونة سنة فقط مستحبة ما يترك الواجب لأمر المستحب صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايش اللي في هذا اليوم؟ لماذا؟ ايش التخصيص؟ لماذا الجمعة فقط؟ الجمعة بالعكس، بالعكس يعني هو هذا في الجمعة، لكن أقول بالعكس لو كان في الجمعة وقت إجابة وقت الإنصات والاستماع للخطبة، واستماع الخطبة واجب، فما كان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي مر معنا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فصلاة الفريضة إذا تعارضت مع سنة تقدم الفريضة، أيضا صلاة إذا كانت هذه صلاة سنة تحية المسجد سنة والاستماع الخطبة فريضة، فيجب حينئذ إذا تعارض سنة وفريضة أنه تسقط السنة لأجل الفريضة. فإذا كانت في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة ليأمر هذا بالصلاة سليك، وصلاة سليك وهي فريضة طبعا لأجل يعني وترك الخطبة لأجل هذه الصلاة وهي واجبة، دل ذلك على أن هذا الأمر أوجب. تحية المسجد أمر عظيم، تبعته أو لا؟ لكن لو كانت هذه سنة ما أمره ولا جعله يترك الإنصات وهو الواجب لأجل سنة، واضح؟ فإذا كان هذا في الجمعة فغير الجمعة أولى. طيب إذا كان الوقت قريب وسيقيم الصلاة المهم لا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا كان سيركع الآن مثلا المؤذن سيقيم الصلاة الآن فيقيم ويصلي مع الإمام، المهم أنه قد نفذ الأمر.
شلال بها السنة مستحب. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نهارا لا يدخل على أهله ليلا. نعم. لا مانع. نعم الله يعينك ويسلك واحدة تستعد. طيب. نعم. نعم. كيف يعني إذا واحد قضى دينا بأزيد من مما يعني عليه، كان عليه 1000 ريال فيروح لصاحب الدين ويعطيه 1200، ما في مانع، بالعكس أحسنكم قضاء، أحسنكم دينا أحسنكم قضاء، فيزيد في القضاء الدين، هذا أمر مستحب. ومر معنى هذا في قضاء الدين، لكن الكلام في الإشكال في إيش؟ أن يكون هذا مشروط، يشترط صاحب الدين يقول تعطيني زيادة، هذا هو الربا، لكن منه يعني تطوع منه هذا شيء مستحب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري سعيد بن ياس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهم مسعود بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. من السفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. عرفتم العلة التي لأجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وهو صبحة الضحى، يعني ترك المواظب عليها، فكلمة ما كان يصليها يعني أي ما كان يداوم عليها، وهي عائشة رضي الله عنها ما رأته لكن غيرها رأى، بل هي نفسها رأته يصليها، فالمقصود أنه يعني من كلامها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، أي واظب علي على صبحة الضحى قط، هذا هو التأويل الحديث كي يتماشى مع سائر الأحاديث، وهي ويؤكد نفس الحديث قالت وإني لأسبحها، يعني هي تخالفه؟ لا. طيب. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الذكوان قال حدثنا يزيد بن ابي يزيد يعني الرشك، قلنا الرشك معناها
عظيم اللحيه،
عظيم اللحيه، وكانت في لحيه دخل فيها عقرب 3 ايام في لحيته، كان طويل جدا. قال حدثتني معاذه بنت عبد الله العدويه انها سالت عائشه رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. إذن هنا أثبتت وهناك نفت، فلا بد أن يؤول النفي على نفي الاستمرار. ما رأيته يصلي صبحة الضحى قط، وهذا أحيانا في لغة العرب يحدث، يعني يقصد تقصد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، يعني ما رأيته يصلي صبحة الضحى دائما قط. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن معاذة العدوية حدثتهم أنها حدثتهم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم درهوية توفي سنة 38، وابن بشار محمد بن بشار 252 جميعا عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل. من الذي ستر عليه بالثوب؟ فاطمة. ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ، هي ابنة عمه طبعا. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. في طبعا استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبا ونحو من الألفاظ التي فيها ملاطفة للضيف، ومعنى مرحبا يعني صدفت مكانا رحبا فسيحا وسعة، فيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء وفي جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة، وجواز كلام الرجل مع بعض الأجنبيات من قرابته بشرطه. شرط إيش؟ أمن الفتنة. وفي صلاة الضحى 8 ركعات وفيها أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولو كانت امرأة يسعى بها أدناهم ولو كانت امرأة يعني الحين إذا دخل كافر بلد المسلمين على كفالة امرأة أو كفالة رجل فلا يجي واحد يقول هذا كافر أستحل أن أقتله لا لا يجوز كأنه هو الذي عاهده ألا يعني يصيبه شيء كأنه داخل في كفالة كل مسلم موجود قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن إيش بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن أم هانئ اسمها فاخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وهذا أيضا يجوز فيه إيش الصلاة في الثوب الواحد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الدؤلي ظالم أو ظويل بن عمرو عن أبي ذر جندب بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل سلامة يعني إيش ها مفصل فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كم مفصل 360 قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثني أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن المل عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد يزيد بن حميد عندك ترجمته
ايش قال؟ ثقة ثبت مئة ثمانية وعشرين وأبو عثمان نهدي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر. خمسة وتسعين أبو شمر هذا طبعا الضبعي البصري لم يروي له مسلم إلا مقرونا بغيره وهو مقبول من الرابعة. قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار عن عبد الله عن عبد الله الداناج. قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبو هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن مسلم عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء ويمر قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر.
سلام ايش تسوي لك؟
طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح حمد بن رمح المهاجر عن الليث بن سعد حاء قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. عندكم؟ نعم. قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال: وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي يعني بن مسهر حا قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير حا قال: حدثناه عمرو الناقد عمرو بن محمد بن مكير قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر قال: وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام بن أبي عبد الله السوائي عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. يا أخوانا لو ركزتم في هذه الأسماء بس ذكرتم فقط كل واحد يمر عليه الاسم يكتب ما تمر عليه ما يمر عليك الكتاب إلا بإذن الله أن تحافظ أكثر الأسماء عينتها وعرفتها. أهم شيء أنك يعني تهتم. هو الذي مر معنا حديث ثلاث أيام من كل شهر أفضل ثلاث أيام هي أيام البيض اللي هو 13 14 15 لكن يجوز أي ثلاث أيام من كل شهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاث أيام في عشرة 30 فكأنه صام الشهر. صلاة الضحى كان يخففها صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمان ركعات خففها، لكن هناك صلاة يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أخف منها وهي صلاة إيش؟ ركعتي الفجر. قال: وحدث الحديث هذا يبينه. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ انظروا، يخفف في ركعتي الفجر حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ يعني هذا يدل على زيادة خفة هذه الصلاة.
شيخ، هل يفهم منه أن ما قرأ السورة بعد الفاتحة؟
نعم، يفهم منه جواز الاقتصار على الفاتحة. وهذه الأحاديث تدل على عظم فضل ركعتي الفجر. قد جاء في الحديث أنهما خير من الدنيا وما فيها. نعم، إذا لم يتيسر أن يصليها قبل الصلاة الفريضة يصليها بعد. نعم،
في أجل
نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج بن الملك بن عبد العزيز قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. يعني كل النوافل ما كان من النوافل يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محافظته على ركعتين قبل الصبح. طبعا عطاء مدلس لكنه صرح بالتحديث عند ابن خزيمة رقم 1109. لا، بعد أذان الفجر وقبل الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث عن ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة وضحنا بلا الإشكالي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحديث هذا طبعا من رواية قتادة ورواه قتادة بالعنعنة عن زرارة قتادة مدلس، ولكنه قد رواه شعبة عن قتادة عند الإمام أحمد جزء السادس 149 و150 فأزيلت شبهة تدليسه. نعم أين عطاء؟ أين عطاء وقتادة. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان بن ترخان قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال حدثنا قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم ابن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية 136 من سورة البقرة الآية التي في البقرة في الآخرة وفي الآخرة منها وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آية 52 من آل عمران. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني آية 64 من آل عمران. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثل حديث مروان الفزاري. فتصلى في هذا الوقت بين الأذان والإقامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها في بيته اضطجع على شقه الأيمن. لا، وليس هذا في المسجد، وإن كان بعض الناس هداهم الله يفعل هذا ويقول هذه سنة في المسجد، بعد أن يصلي السنة كله إيش يتكئ ويضطجع في المسجد. تخيل المسجد كله إيش تشوف كله نايم. المرأة والرجل سنة الفجر من السنة أن يخفف فيها، فإما أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو يقرأ بهذه الآيات التي ذكرناها، أو إذا ضاق الوقت المهم يصليها ولو يقرأ بفاتحة كتاب فقط. فإذا لم يجد وقتا فليقضها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصليها بعد صلاة الصبح، فسأله ما هذه الصلاة؟ فقال ركعتي الفجر، فأقره صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ضاق الوقت عليه فيصليها بعد طلوع الشمس ويقضيها بعد طلوع الشمس. هذا جاء أيضا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه لا يترك سنة الفجر أبدا، ولكن ليس معنى هذا أنها واجبة، لكنها سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم تركها قط. لا غلط، هو دخوله المسجد يصلي ركعتين يسقط عنه تحية المسجد انتهت.
كيف يقول بعض العلماء على الوقت
كيف؟ نعم،
بعض العلماء يقول على ساعة الوقت، إن كان الوقت طويل يأتي بسنة دخوله المسجد ثم يأتي بركعتين.
لا ما يحتاج. نعم نعم. العبادات غير معللة، يعني ما تقول إيش السبب وإيش العلة وإيش الحكمة. ليش إيش الحكمة من أنها خمس صلوات ما كانوا أربعة ولا ست ولا سبع ولا ثلاث وهكذا؟ إيش الحكمة أن هذه فيها كذا ركعة وإيش الحكمة؟ هذا ما نستطيع أن نقول. فهذا أيضا أمر من الله. لا
لا من الله سبحانه وتعالى، هو هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها بعد العبادة، كان يضطجع هذه الاضطجاع الخفيفة. وأما الحكمة منها حتى لو ذكرنا حكمة الآن لا نستطيع أن نجزم بها، فممكن أقول لك لعل ولعل ولعل هذه لا تفيد، ممكن أقول لك لعله مثلا لأنه كان يقوم من الليل طويلا فيريد ريح جسده بعد هذه الصلاة، يعني قد لعل، لكن لا تستطيع أن تجزم. هل يجوز الجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة والصلاة بنيتين؟ نقول يجوز الجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة لكن بنية واحدة، ما في شيء اسمه بنيتين، يعني تفعل عبادتين لا في عبادة واحدة، وإنما في عبادة واحدة تسقط الأخرى، العبادة الخاصة تسقط العبادة العامة أو تدخل تحت العبادة العامة. هنا تحية يعني سنة الراتبة، هذه نيتك أن تصلي سنة راتبة، وأنت بسنة بهذه السنة الراتبة تسقط عنك تحية المسجد لأنك قد صليت ركعتين، أي ركعتين مثل صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، أي ركعتين تقول بعدهم الدعاء يكون هذا استخارة، أي ركعتين نفل، المهم أنها لا تكون فريضة. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه أو يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث في رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض، وهذه من طرائف هذا الإسناد. يتسار إليه يعني حديث يسر به من السرور والبشارة مع سهولته ويسرته، لأن فيه أجر كبير وعظيم فلذلك يفرح به الناس. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مسلسل، لا هذا فيه ثبات على السنة والحرص عليها. قال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال نعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. بس بعد عصر التابعين نشوف بعد هذا ما تحصل. فهذا حديث مسلسل قال حدثني أبو غسان بن إسماعيل
مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: فما برحت أصليهن بعد. وقال نعمان: مثل ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر هذه فضيلة وهذه فضيلة. لا هذه فضيلة وهذه فضيلة، هذه بيت وهذا بيت، يعني من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في به بيتا في الجنة. طيب نعم لا لا المهم بيت في الجنة يقوله الله عشر مرات، بيت في الجنة بهذا، بيت في الجنة لمن بنى مسجدا، هذه كلها بيوت، وكل عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم به، يعني كيف يكون وكيف يكون حجمه، ها كم فوت وكم متر وكم، الله أعلم بهذا، لكن المهم أن نوقن أن له بيت في الجنة وهنيئا له بهذا. نعم السنة الرواتب ايش المانع يعني ان تصلي اربع ان تصلي 12 في كل يوم 12 سجدة 12 ركعة سنة الرواتب بلى سنة الرواتب. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. صاروا كم الحين؟ اثنين واثنين واثنين عشرة
قبل العشاء مو أربع عشرة
لا
قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ممكن أربعا. طيب تفضل أذن. طيب ننتهي من هذا الباب حتى ما هو مثل كل يوم. لا ننفذ يعني ايش الحديث 15 16. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم بن بشير عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. حين صاروا كم؟ 12 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن بدير وأيوب بدير بن ميسرة وأيوب السختياني عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قائدا ركع قائدا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قائدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. وأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة النافلة الأفضل تصلى في البيت، وهي أبعد من الرياء وأكمل لفراغ القلب وأبعد من الشغل. وهذا يبينه حديث، يعني هذا يؤكده حديث عائشة هنا: ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، يصلي بالناس ثم يدخل بيتي ثم يخرج ويصلي في بيتي أربعة ثم يخرج ويصلي بالناس، وهكذا. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد بن أبي حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق المخيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قائدا ركع قائدا. وهذه السنة في صلاة الليل أنه لا يزيد على 11 ركعة في الليل، ممكن يقل، يقل عن 11 لكن لا يزيد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد خزم ضرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقائدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قائدا ركع قائدا. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان داود قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم، حتى إذا كبر يعني سنه قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر أنس بن عياض ولسان بن أبي سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فجواز طبعا في هذا أن يصلي الإنسان الركعة الواحدة بعضها قائما وبعضها قاعدا، وهو مذهب كثير من العلماء، وبعضهم منع من ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة، هذا مسلسل المحمدين فيه أربعة من المحمدين: محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن بشر، محمد بن عمرو، محمد بن إبراهيم. عن علقمة ابن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. نعم، سالم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك لا عفوا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري سعيد بن إياس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني كبر إذا كبر فيهم في قومه وفي أهله صار محطوما. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عندكم ضعوها. قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني حسن بن علي كلاهما عن زيد بن الحباب قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. بدنا يعني إيش؟ لا أسنى وكثر لحمه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمية عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد ليليحة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوية وعبد بن حميد الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى الأعرج مصدع عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائلا نصف الصلاة. قال فأتيت فوجدته صلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قائدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قائدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها يا إخوان، الأفعال دائما تكون ليست كالأقوال. ليست كالأقوال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالأقوال، رغم أن هذه في العبادة، ومع ذلك يقول لست كأحد منكم. نعم مهمة جدا هذه يا إخواننا، قاعدة مهمة. نعم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
شيخ لا يحتاج هناك دليل آخر أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما قلنا أن الخصوصية تحتاج أيضا إلى دليل، لكن نقول في قوة، يعني أنت قلت هكذا يا رسول الله.
ليس هنا سؤال قصدي عام، لو أخذنا هذا القاعدة في كل مسائل أي مسألة ألا يحتاج إلى يعني دليل آخر أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم يحتاج دليل خاص يدل على الخصوصية، لكن
من حيث الدلالة وقوة عند التعارض تكون قوة الأقوال للأمة ولنا أقوى من قوة الفعل. أي عند الترجيح. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال: وحدثنا ابن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج مصدع. نعم. طيب، صلاة القائم على نصف من صلاة القاعد مع الاستطاعة، هذا في النافلة، يعني لو أنك تصلي نافلة يجوز لك أن تصلي قاعدا ويجوز لك أن تصلي قائما، ولكن إذا صليت جالسا قاعدا فعلى النصف من صلاة القائم، صح؟ طيب، ولو كنت مريضا في صلاة الفريضة يجوز لك أن تجلس أو لا؟ طيب، يجوز لك أن تجلس. صلاتك وأنت قائم على الضعف من صلاتك وأنت قاعد أو لا؟ يدخل في هذا العموم أو لا؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإذا نعم يعني إذا صلى قائدا عن نصف صلاته قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في الفريضة أيضا، انتبهوا، قال على النصف صلاة القائم، لكن قد يكون يأخذ الأجر كامل وقد لا يأخذ. إذا كان يستطيع القيام مع التحامل ثم جلس فهذا على النصف، ولكن إذا كان لا يستطيع البتة فيكتب له ما كان يفعله صحيحا تاما وليست على النصف. طيب، الدليل هنا أن الصلاة قائدا مع القدرة على القيام بالمشقة يكون حكمها حكم القادر على القيام، وعليه يحمل حديث أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض وقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، رواه أحمد. الحمد لله. بكم الصلاة. وأما الأدلة العامة التي فيها أنه إذا مرض العبد، الحمد لله، أنه إذا مرض العبد كتب له ما كان يفعله صحيحا، فهذا يبقى على القاعدة المعروفة أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا يكون يعني معذور الذي لا يستطيع أبدا. أما إذا يستطيع وبشيء من المشقة يتحامل على نفسه فمثل هذا يدخل تحت حديث إيش النصف والنصف. هذا والله أعلم جمع من النصوص بعامة. جزاكم الله خير. نعم، مصدع بالدال، مصدع. نعم. طيب، نقول نصلي الراتبة ونكتفي بهذا القدر ولا نكمل بعد
لا نكتفي
عطنا مجال
راجع ما نبدا
خلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.